طيب دعونا نغادر هذا الموضوع الآن لننتقل إلى قضية النقود. لا يدخر يدخر ويقتات عليه، لأنه ضربها مثلا لم يقصد الحصر في هذه، هذا هو الراجح، ضربها مثلا وأجل نقول وليش ما أدخل كذا، وليش ما أدخل التين المجفف، وليش ما أدخل الفول، وليش ما هذه قضية طويلة. لا الشارع الآن، هل طريقة الشارع هل هو يذكر تفصيل المباحات أو يذكر تفصيل الأشياء؟ ليس دائما، وإنما يذكر أمثلة. والأجل ما معنى القياس؟ وإيش العلة أجل؟ إذا مباحث العلة هذه، إذا كل شيء نقول المنصوص عليه فقط، المنصوص عليه فقط، إذا خلاص ما في قياس ولا في علة ولا. طيب مسألة الأوراق النقدية، مسألة الأوراق النقدية هذه ستدخلنا في حديث التالي، وهو حديث 73 بعد 200 عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. فأبو المنهال رحمه الله جاء ليسأل، وكان في المجلس زيد بن أرقم والبراء بن عازب، فسأل عن حكم الصرف، حكم الصرف، فمن تواضعهما وورعهما أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد نفسه بجانب صاحبه، ويرد الأمر إلى الآخر، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول، يعني اتفق في نتيجة أجمع عليها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق دينا. لماذا لا يجوز بيع؟ ما هو الورق أولا؟ الفضة. ما معنى دينا؟ نسيئة، تأخير، ليس في تقابض. نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، لماذا؟ لماذا؟ لوجود علة الربا فيهما، الثمنية، هذه أثمان يتبايع بها الناس، فلا يجوز الذهب بالفضة إلا يدا بيد، لكن هل يجوز فيها التفاوت؟ نعم، لكن لا يجوز فيها النسأ، لابد فيها من التقابض. فالحديث فيه بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، إن ذلك جائز بشرط ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. ماذا يسمى هذا؟ صرف، مصارفة. ممكن أبيع دينار ذهب 10 دراهم فضة؟ ممكن؟ ممكن. ماذا يسمى؟ مصارفة، صرف. فيصح البيع بهذه الطريقة مع التقابض في مجلس العقد. ما الذي يفسده إذا ما في تقابض في مجلس العقد؟ يكون قد فسد. والحديث الذي يلي عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. لاحظ، أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. إذن كيف شئنا، يعني كيف شئنا بأي قضية، في أي مجال؟ تفاضل، 1 بـ10، 2 بـ5، هذا رجل كيف شئتم. لكن التقابض شرط، التقابض شرط. واستفدنا من هذا الحديث أنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، وإلا كان ربا نسيئة محرم، وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين ولا نسأ، وإباحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرطين: التماثل والتقابض، كما تقدم معنا. طيب، لا بد في بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب من التقابض، فإن تفرق قبل القبض بطل العقد لأنهما اجتمع فيهما العلة الربوية، وكذلك التمر بالتمر كما تقدم. نأتي الآن إلى قضية النقود الموجودة الآن، الأوراق البنكية، البنك نوت. لقد ظهر في الزمن المتأخر أوراق طبعت تطبعها الحكومات لتكون نقدا في الدولة معتمدا يبيع به الناس ويشترون. فالأوراق هذه في البداية أو في وقت من الزمن الأزمنة كان القانون الدولي أنه ممنوع الدولة تطبع ورق حتى يكون عندها في مقابله إيش؟ ذهب. في مقابله ذهب. فمثلا إذا طبعوا مليون دولار لابد يكون عندهم ذهب يساوي هذا المليون موجود في الخزينة المركزية أو الخزانة المركزية، وكانوا يدفنونه في تحت الأرض، يجعلون له مستودعات ضخمة تحت الأرض محكمة إلى آخره. مع انتشار البنوك وممكن نقول تأثير اليهود في العالم في الاقتصاد، بدأت العملية هذه تخف، وبدأ عملية طباعة أوراق نقدية لا غطاء لها، أوراق نقدية لا غطاء لها بدأ ينتشر، وصار قيمة الأوراق النقدية تعود إلى اقتصاد البلد والقوانين الموجودة فيه. ولذلك ممكن أحيانا يطلع قانون ينزل قيمة الورق النقدي في الأرض، ممكن تصير حرب ترتفع الأمور تنخفض، وهذه ترى من مساوئ الأوراق هذه. لاحظ معي، ترى الأوراق هذه ما نشأت في زمن الإسلام، ما أنشأها المسلمون، المسلمون من يوم يومهم وعندهم الدينار والدرهم، والدينار من ذهب والدرهم من فضة، وكل شيء قيمته فيه. طلع على الاقتصاد، نزل الاقتصاد، طلعت قرارات، ما ألغي القرارات، خلص العملة قيمتها فيها. فلا يمكن أن يحدث اضطراب. هذا ترى هو المبدأ الشرعي أصلا، أن يكون النقد اللي بين الناس يشترون به ويبيعون قيمته فيه أصلية فيه. ولذلك صار تضخم، بطالة، ما تأثر، خلاص هذه الدنانير وهذه الدراهم مسكوكة من الذهب والفضة. وهذا القانون الذي مشت عليه الأمة الإسلامية مئات السنين، هذا الاحتفاظ به أو البقاء عليه كان مصدر قوة للاقتصاد الإسلامي، لأن مهما حدثت اضطرابات في العالم كل واحد ذهبه معه وفضته معه، دنانيره معه ودراهمه معه، وما في شيء اسمه تضخم. الشيء اللي كان تشتريه بمئة ريال الآن تشتريه بمئتين، وبعد تشتريه بثلاثمية وترتفع الأسعار، لا، ما في تضخم. وجود قيمة النقود فيها حماية من التضخم، خلص الدينار هذا الدينار من الذهب، هذا هو تشتري به. إذا وجد تفاوت، يعني نفس الذهب صار فيه تفاوت في سعره، فسيكون شيئا يسيرا. فلما ظهر اليهود في العالم عملوا حركات كثيرة وتلاعبات متعددة، وطبعا ممكن تقول نشأت أشياء أخرى، مثلا سهولة الحمل، يعني الآن مثلا واحد يبغى يشتري مثلا شيء ب يعني مبلغ كبير، طيب يشيل معه 10 كيلو ذهب مثلا، صعب تشيل 10 كيلو. فلا بد نقول أنه وجدت اعتبارات أخرى لأجل بررت طباعة الأوراق النقدية، لأجل سهولة التعامل والحمل. نعم، ولاحظ الآن القفزة الثانية التي نحن مقدمون عليها ودخلنا فيها، وهي إلغاء الأوراق النقدية والتعامل بالنقود الإلكترونية. ترى الآن وضعه هو من ناحية قيمة العملة نفسها يسوء، من جهة أنه سيتعامل الناس بأشياء إيش؟ ما هي في اليد، ما حتى أوراق ما في، حتى كون أوراق نقدية غير موجودة. ولذلك ألف بعض الاقتصاديين المعاصرين كتبا مهمة، منها كتاب لواحد عالم اقتصاد ألماني في مسألة النقود المعاصرة هذه، ما حقيقتها وما مصيرها وما تأثيرها في الاقتصاد، وخلص فيه إلى نتائج خطيرة هذا الكتاب. ومن على شاكلته كتب. المقصود المثال، النقود الإلكترونية في المستقبل معناها أنت تبيع وتشتري وتستأجر وتحول عملات وأشياء ما تشوف منها شيء على الإطلاق إلا أزرار الكمبيوتر والتليفون بس. إيش عندك؟ وين رصيدك؟ ما هو رصيدك؟ 100,000 200,000 إيش دولار؟ وينه؟ ما هو موجود. فهذه النقود الإلكترونية ستتسبب في اختفاء أوراق النقدية، وبالتالي حتى عملات العالم هذه ستختفي. ولذلك ممكن بالمستقبل يضطرون للاصطلاح على نقود إلكترونية بوزن جديد، يعني غير اليورو والدولار والريال، راح تطلع وحدات جديدة وتصير عالمية، لأن خلاص الآن يصير الشراء عالمي بنفس العملة الإلكترونية. يعني العملة الإلكترونية ستكون عملة عالمية يجتمع عليها كل الناس، وبالتالي فوارق حتى الأوراق النقدية، الفوارق بينها كالدولار والريال واليورو وكذا ستختفي على حسب المسيرة الموجودة الآن. والله يفعل ما يشاء ويحدث ما يشاء، لكن حتى المقصود هذه الفروق بين العملات ستختفي. طيب، هذا طبعا لابد يدخلنا في أشياء أخرى الآن، قضايا يعني لابد أن تنشأ أقسام الفقه اللي في العالم الإسلامي في كليات الشريعة، كليات الشرعية، لابد أن يتجه الباحثون إلى دراسة موضوع النقود الإلكترونية وتأثيراتها على البيع والشراء والاقتصاد في العالم، وما حكم الشراء بها. إيش حكم شراء الذهب بالنقود الإلكترونية والفضة والأشياء والبيع؟ وبيع الآن نحن نسلم ريالات نستلم دولارات أو العكس، في بيع وشراء عملات. بعد فترة بيع وشراء العملات هذا سيختفي، لأن ما في عملات متفاوتة، كلها صارت نقود إلكترونية، فستظهر أنماط جديدة من التعاملات، وبناء عليها لابد ندخل فيها مسألة الأحكام الشرعية لهذه الأنواع. فكنا نتكلم على الأوراق البنكية أو الأوراق النقدية التي بأيدينا والتي مرشحة للاختفاء في المستقبل بحسب الدلائل والمؤشرات المعاصرة. فمن الناس من قال إن هذه الأوراق النقدية سندات صكوك، وبالتالي لا يجوز التعامل بها إطلاقا. قال الريال أو الدولار هذه ورقة حوالة، يعني سند صك، لكن هو نفسه ليس بنقد ولا ثمن ولا شيء. قالوا هذا ما يجوز فيه التعامل، يعني تشتري سند بسند وصك بصك ما. ومنهم من قال يجوز التعامل فيها كأنها أوراق، فإذا ورقة بورقتين، ورقة بعشرة، ما في مانع. وكلاهما قول ضعيف، فالأول تشدد محض عظيم والثاني تساهل متفريط. والقول الراجح ما هو؟ أن الأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة، لأن صارت أثمانا يتبايع الناس فيها ويشترون ويبيعونها هي ويشترونها، ولها قيمة، والدولار له قيمة والريال له قيمة، وتشتري الأشياء بالريال وبالدولار. فقالوا إذن الأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة، فإذا يجوز بيع 100 ريال 100 ريال 50 ريال؟ لا يجوز. يجوز بيع 100 ريال الآن ب 100 ريال بعد شهر؟ لا يجوز، مثل ما قلنا في الذهب والفضة. وجعلوا الاختلاف بين العملات كالاختلاف بين الذهب والفضة، فقالوا ريال بدولار يجوز إيش ولا يجوز إيش؟ يجوز التفاوت ولا يجوز النساء والتأخير. وهذه الرد على حيل البنوك اللي تقول إيش خذ منا الآن الريالات هذه ورجعها لنا دولارات بعد سنة، بس دولار بأربع ريال الآن 3.75، لكن ترجع لنا الدولار على أساس الدولار 4 ريال بعد سنة. نقول فقدنا شرطا في العملية أبطل حيلتكم. ما هو؟ التقابض. التقابض فبطلت الحيلة. مزيد من البحث حول الموضوع سيكون في الدرس القادم إن شاء الله مع تكملة الباب، وصلى الله على نبينا محمد.